نبينا محمد وصدرنا محمد، نبينا محمد وصدرنا محمد، مرجعنا محمد وارث جعفر، وارث جعفر. نبينا نبينا محمد وصدرنا محمد، نبينا محمد مرجعنا محمد وارث جعفر، وارث مولاي. نور من نور الهدى نور سمانة، نور سمانة، بيوم 17 من مكة لفانة.
ويا الراس ومثل الرمش ويا الراس. اهو بنجرك شرياني الدين وعدلت حيدا
بنجرك شرياني الدين وعدلت حيدا بنجرك شرياني الدين وعدلت حيدا محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. نبينا محمد وصدرنا محمد مرجعنا محمد وارث جعفر جزاكم الله خير. نبينا محمد وصدرنا محمد نبينا محمد وصدرنا محمد مرجعنا محمد وارث جعفر وارث جعفر. نبينا نبينا محمد وصدرنا محمد نبينا محمد مرجعنا محمد وارث جعفر وارث مولاي نور من نور الهدى نور سمانة نور سمانة بيوم 17 من مكة لفانة من مكة لفانة اختار ربنا المصطفى البيك الرمانة البيك الرمانة رحمة للعالم وبيعالي لوانة بيعالي لوانة المصطفى المؤيد والمرسل المسدد المصطفى المؤيد والمرسل المسدد يدعى النبي محمد وعيسى بشار وعيسى نبينا نبينا محمد وصدرنا محمد نبينا محمد مرجعنا محمد وارث جعفر وارث مولاي من محمد نمت أغصان السلالة أغصان السلالة وراد بالعالم يصل ذروة كماله ذروة كماله بزغ نور الصادق الحلوة خصالة الحلوة خصالة مثل جد الهادي حارب كل ضلالة حارب كل ظل مولاي بالصادق المصدق وجه الخليقة أشرق بالصادق المصدق وجه الخليقة أشرق والوعد قد تحقق به سيظهر به سيظهر نبينا نبينا محمد نبينا محمد وصدرنا محمد مرجعنا محمد وارث جعفر مولاي وبعد ما مر السنين على البشر على البشر وجور طاغوت البعث بهم كثار بهم كثار انولد نفس اليوم مولانا الصدر مولانا الصدر الوقف مثل الأسد بالكوفة وزار بالكوفة مولاي ذو الشيبة الكريمة والعدل في صميمة ذو الشيبة الكريمة والعدل في صميمة قد كشف الجريمة بركان فجار بركان نبينا نبينا الله يوفقك نبينا محمد مرجعنا محمد وارث جعفر وارث سيدي الناس تورث ملك قابل للزوال قابل للزوال مولاي الناس تورث ملك قابل للزوال قابل للزوال هالوراثة تكون شبهة ومو محال شبهة ومو محال سيدي الناس تورث ملك قابل للزوال قابل للزوال هالوراثة تكون شبهة ومو محال شبهة ومو محال
مولاي ورث علم الصادق وأشرف مقال ورث علم الصادق وأشرف مقال هذا بن يعقوب شامخ كل جبال شامخ كل جبال سيدي ورث علم الصادق وأشرف مقال وأشرف مقال هذا بن يعقوب شامخ كالجبال شامخ كالجبال للمهدي ممهد لا شيخنا المجدد للمهدي والعالم يردي سيدي نفخار سيدي نبينا نبينا محمد الله يوفق نبينا مرجعنا محمد وارث جعفر سيدي بك يا اليعقوب أبصرنا الأمل أبصرنا الأمل ومن بعد ذاك الصدر كثرة ملل كثرة ملل بك يا اليعقوب أبصرنا الأمل أبصرنا الأمل ومن بعد ذاك الصدر كثرة ملل كثرة ملل الدوائب وجهك وتشفى العلل تشفى العلل والجواب الشافي لو سائل سأل لو سائل سأل والجواب الشافي لو سائل سأل لو سائل سيدي خذ سيدي شهادة من نائل مرادة خذ سيدي تحلو لك القيادة شأنك أكبر شأنك نبينا نبينا محمد نبينا الله يوفقك سيدي بك يا اليعقوب أبصرنا الأمل أبصرنا الأمل من بعد ذاك الصدر كثرة ملل كثرة ملل الدواب وجهك وتشفى العلل تشفى العلل والجواب الشافي لو سائل سأل لو سائل مولاي خسيدي شهادة من نائل مرادة خسيدي شهادة من نائل مرادة تحلو لك القيادة شأنك أكبر شأنك أكبر نبينا نبينا محمد نبينا محمد مرجعنا محمد صل على محمد وآل محمد بأعلى أصواتك
واللي يريد النور دوم بقلبه يتلاله واللي يريد الله ما دام يعاين الحالة ثلاث مرات وبعالي صوته يصلى على النبي المصطفى وآله
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
قبل البدء بكلمتي أريد أن أهنئ العالم الإسلامي ومراجعنا العظام ولا سيما آية الله العظمى الشيخ الجليل الشيخ محمد اليعقوبي دام عزه نحتفل في هذه المناسبة بذكرى ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله نحتفل والدموع سمة الاحتفال نحتفل لأننا لابد أن نحتفل نحتفل يا شيخنا المعظم قبل كل شيء أريد أن أقدم لك باسمي وباسم طلبة الموصل ولا سيما طلبة اللعفر يهنئون شيخنا الجليل بهذه المناسبة العطرة. نذكركم شيخنا بفاجعة اللحفر الأليمة التي حصدت أرواح مئات الشهداء من هذه المدينة المنكوبة. أما كلمتي، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العلي العظيم. نحن الطلبة من مدينة تل لحفر المظلومة التي قضت الأقدار أن تذيق هذه المدينة مر العذاب، ومن ضمن الذين تجرعوا شتى ألوان العذاب هم نحن الطلبة. فأين أيام العز والدلال الذي انمحت محاسنها وأصبح هؤلاء المظلومون لا يشغلون فكر أحد؟ لا أدري، ألأنهم مقطوع اللسان أم أن الذين تكفلوا بإنقاذهم بدأوا لا يسمعون؟ يا سيدي الكريم، دعني أنطلق بهذه الكلمات حتى أبين لكم مدى مظلومية هؤلاء الطلبة. هؤلاء الطلبة عندما كانوا يدرسون في جامعة الموصل كانت حال الطلبة بشكل جيد من كل النواحي، أي مثلا يستطيع الطالب أن يرى أسرته في كل أسبوع، وكان أفقر طالب بوسعه أن يكمل دراسته بنفقته المتواضعة لقرب الجامعة من مدينتي، وكان لا يواجه أي مشكلة إدارية تخص دراسته. فبين ليلة وضحاها أصبحت مجموعة من الوحوش الضارية الإرهاب تنهش هذا الكائن الأليف، ألا وهو الطالب الذي لا يملك إلا قلمه وكتبه. فبدأ الإرهاب يغتال الطلبة من أتباع أهل البيت عليهم السلام من مدينة تل لحفر بالأخص، واحدا تلو الآخر. والسبب لا يخفى عليكم أبدا، وهو قتل فكر أهل البيت عليهم السلام وتعطيل عجلة حياة أتباعهم التي بدأت للتقدم أخيرا. هؤلاء الطلبة عندما رأوا زملائهم يقتلون وتبقى كتبهم وأقلامهم تندبهم، لذا قرروا النقل إلى جامعات الوسط والجنوب. من هنا بدأ هؤلاء الطلبة يواجهون مشاكل التي لم تعثر لمثلها حتى في قصص الأساطير، ابتداء من نقلهم إلى يومنا هذا. فهناك بعض الطلبة لم يستطيعوا الدوام في هذا العام والمجيء بسبب ظروف المادية الصعبة جدا، لأن مدينتنا شهدت انهيارا كاملا في اقتصادها. والعجب أننا عندما طلبنا تأجيل السنة الدراسية لهؤلاء الطلبة من جامعة الكوفة تم الرفض لطلبنا، وكذلك صارت أخطاء في نقل الطلبة من جامعة الموصل إلى جامعات الوسط والجنوب. وعلى أي حال، قد تم نقل الطلبة إلى هذه الجامعات، وعندما بدأوا بالدوام بدأت المشاكل الإدارية تعيقهم في داخل جامعاتهم، منها عدم وصول ملفاتهم إلى حد هذا اليوم. وهناك بعض الطلبة قد تم أخطاء في ترشيح استمارة القبول، فمثلا هناك 15 طالبا في جامعة كربلاء في المعهد الطبي قسم الصحة والمجتمع، وهم ذوي معدلات عالية بحيث يستحقون أقساما أعلى من قسمهم الحالي، لأن هؤلاء الطلبة يرومون الدراسة في أقسام مختلفة حتى يخدموا المجتمع في مدينتهم، لأن في تل لحفر هناك مستشفى في المنطقة الشيعية تفتقر إلى كوادر صحية مختلفة وأجهزة طبية، وإلا فلماذا يرسلون المرضى والجرحى مثلا إلى مدينة دهوك؟ هل هؤلاء المرضى والجرحى فهم بحاجة إلى النزهة في الشمال أم ماذا؟ ونذكر أيضا مشاكل الطلبة داخل الكليات والمعاهد من حيث الدراسة والامتحانات، لأنهم أتوا متأخرين نتيجة تأخر النقل وصعوبة الطريق، إذ جاءوا عن طريق كردستان مرورا ببغداد إلى الجنوب. ومن المشاكل أيضا مشكلة طلبة الاستضافة، وذلك في اختلاف المناهج الدراسية بين الجامعتين، كأن المواد الدراسية في الموصل أكثر من مواد جامعة الكوفة، وبهذا يبقى الطالب مطالبا بالمواد الزائدة التي تدرس في جامعة الموصل، لأنه سيكون خريج جامعة الموصل بالتالي. فطالب الاستضافة وبقية الطلبة يضعون يدهم على خدهم ويفكرون ويكبكبون دموعهم في الوقت المتأخر من الليل، لا يدرون، يبكون لفراق أحبتهم الذي مضى لفراقهم أكثر من 5 أشهر، أم يبكون لحالهم ولمجهولية مصيرهم؟ ونذكركم بأن القضية المهمة نتمنى إيجاد حلا مناسبا لها هي قضية مشكلة نزول الطلبة بعد الامتحانات النهائية، لأن هذه القضية تعد أم المشاكل لما فيها من صعوبة. فنقترح لسيادتكم الموقرة بتشكيل رابطة خاصة لطلبة تل أحفر وبدعمكم الخاص حتى تخدم الطلبة لا في هذا العام إنما حتى في الأعوام المقبلة. وفي ختام كلمتي أتقدم بجزيل الشكر مع أسمى آيات الاحترام لسيادتكم الموقرة ولأبويتكم الحنونة، وعذرا إن كب مني لسان القلم بناشز القول أو شارد الكلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يكون موقف موحد وقوي ويمثل الجميع، حينئذ إن شاء الله تستطيعون فرض كلمتكم على الآخرين حتى نتابع وياكم إن شاء الله. نعم.
صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم الولادات الطاهرة للنبي العظيم صلى الله عليه وآله والإمام جعفر الصادق عليه السلام وسماحة المرجع الشهيد السعيد السيد محمد الصدر قدس سره، ونبارك لكم مرور 46 سنة على عمركم الشريف. نسأل الله أن يطيل في عمركم ويحفظكم حصنا منيعا للإسلام ومذهب أمير المؤمنين عليه السلام. شيخنا المفدى، بخدمتكم مجموعة من طلبة المرحلة الرابعة في الكلية التقنية في البصرة، في آخر فصل لنا في العمر الدراسي قدمنا لنجدد العهد والميثاق مع أمير المؤمنين عليه السلام في تكرى ولادة أخيه وابن عمه رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبينا إلا أن لا نتمم زيارتنا بزيارة النيابة عن المعصوم عليه السلام المتمثلة بالمرجعية الرشيدة والتي هي سفينة النجاة، كما تعبر رواية: أبينا إلا أن نأتي لكي تحملنا هذه السفينة على متنها لتخلصنا من الأمواج التي تعوق الطريق في السير إلى الله سبحانه وتعالى، ولا سيما ونحن أي الطلاب أمام انتقال في واقع حياتنا من حياة الطالب إلى حياة المهني في دائرته أو محل عمله. على أبواب هذه الانتقالة في حياتنا قدمنا لنجدد الولاء للمرجعية الرشيدة وننهل من عذب معينه الصافي بولاء آل محمد عليهم السلام. نسأل الله تعالى لكم العمر المديد وأن يرفع شأنكم في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآل محمد.
أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد أهله كما يستحقه، وصلى الله على من لا نبي بعده أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيخنا الجليل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، نحن جمع من طلبة كلية الهندسة جامعة البصرة، جئنا وفي البداية نهنئ صاحب العصر والزمان والمراجع العظام والأمة الإسلامية جمعاء بذكرى ولادة النور المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ذكرى ولادة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، ونزف إلى سماحة ولي أمر الأمة هذه التهنئة معطلة بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لقد بدأ العمل الطلابي الإسلامي في جامعة البصرة بعد سقوط الطاغية ينحى منحى التنظيم المؤسسات، حيث بدأ في السنة الأولى بتأسيس بعض الروابط الإسلامية، وكان في مقدمتها رابطة الطالب المسلم، ثم اتسع العمل وتطور وأصبح على درجة عالية من الترتيب والتنظيم والتعبئة الجماهيرية الواسعة والمطالب الوطنية العالية ببركة مواكب الوعي الحسيني الطلابية. والآن حينما رأت المرجعية أن العمل الطلابي أصبح على درجة من النضج، بحيث يحتاج إلى تأسيس هيكلية تربط جميع الأذرع الطلابية الإسلامية في العراق وتختص بتنظيم العمل الطلابي، إلا أننا هنا نود الإشارة إلى بعض النقاط، وهي أولا الاهتمام بالشخصيات الطلابية الملتزمة ومحاولة زجها في سلك الدراسات العليا، إلا أن ضعف الحالة الاقتصادية لا يمكنهم من ذلك. ثانيا ضعف الهمة لدى بعض الطلبة الملتزمين ومعظمهم من أتباع المرجعية الشاهدة، إضافة إلى يأس وقنوط ثلة أخرى من إصلاح ذلك المجتمع الجامعي. ثالثا فشل واندثار بعض التشكيلات الطلابية الإسلامية، وكذلك عدم مواكبة معظم التشكيلات الطلابية الإسلامية للتحديات العالمية المحيطة بالإسلام. ولا بأس أن نذكر هذه الحادثة من حياة السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره، كما ينقلها لنا أحد معاصريه، حيث يقول إنه استبدل كتاب الحدائق الفقهي بكتاب آخر فلسفي لأنه لا يملك ثمن الكتاب الفلسفي، والمجتمع في ذلك الزمن كان يرى هذا العمل سفه ونقصا في تفكير فاعله، إلا أنه قدس سره كان يفكر في التحدي العالمي الذي يواجه الإسلام. شيخنا الجليل، وجئنا اليوم لننهل من نمير بحركم الصافي وما ونتعلم ما ينبغي لنا أن نحصن به المجتمع لخوض أمواج الفتن، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نهنئ الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف والأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة الولادات الميمونة، ذكرى ولادة نبي الرحمة للإنسانية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولادة حفيده الإمام الصادق عليه السلام، ولادة سماحة ولي أمر المسلمين الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد صادق الصدر قدس سره الشريف، وولادة ولي أمر الأمة آية الله العظمى الشيخ محمد موسى اليعقوبي دام ظله الوارف، جعله الله خيمة للأمة الإسلامية ليأخذ بيدها نحو الخير والصلاح. شيخنا الأجل، نحن إذ نعيش هذه المناسبات العطرة حيث يمر شعبنا المظلوم بأشد المعاناة من الظلم والاضطهاد وعلى كافة الأصعدة، ونلاحظ أن الشعب العراقي المظلوم مع عدم قناعته بالساسة المتصدين للحكم أصبح يسلم للقرارات التي تتخذ من قبل السياسيين الذين يتظاهرون أنهم يعملون وفق النظرية الإسلامية، ولاعتقادنا أن النظرية الإسلامية أفضل النظريات التي طرحت على وجه الأرض لأنها توفر السعادة الكاملة للبشرية، والتي جاء بها سيد الكائنات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لذكر الشريف الصلاة على محمد وآل محمد. ولكن لفشل الساسة في تحقيق هذه النظرية على أرض الواقع، نلاحظ أن الفكرة التي وصلت إلى أذهان المجتمع أن الإسلاميين قد فشلوا في إدارة البلد، وهذا لسان حال الناس مما أدى إلى عزوف الناس عن الانتخابات واعتبارها بعيدة عن الشرع، والذي أدى إلى تعدد التيارات تحت مسميات مختلفة في مجتمعنا العراقي، مما يؤسف له عدم التصدي لهذه التيارات بصورة واعية حسب النظرية الإسلامية المطروحة، وذلك بسبب عدم تصدي أصحاب الكفاءات بحجة عدم توفر الإمكانيات المطلوبة بين الكادر الوسطي والقاعدة، بحيث يشعر أصحاب الكفاءات بعدم التوافق بينهم وبين الكادر الوسطي. شيخنا الأجل، جئناك لكي
توضح لنا ما ذكرناه وما غاب عنا، ونضيف سؤالنا الآتي: ما هو تكليفنا للتصدي للتيارات التي ظهرت تحت مسميات مختلفة؟ وما هو تكليفنا أمام فشل الساسة في تطبيق النظرية الإسلامية مثل ما تم المصادقة عليه مؤخرا بما يسمى بقانون المصالحة والمساءلة الوطنية، والمؤتمر الذي عقد مؤخرا في إيران والخفايا في هذا المؤتمر؟ سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم ويمد في ظلكم ويجعلكم شمعة تنير الظلام للأمة الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موكب الزهراء الناصرية، جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا أكو عشيرة في الناصرية فأسسوا موكب، يعني يبغون تسمية هذا الموكب من جنابكم، جزاكم الله خير شيخنا.
الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كانت لنا كلمة مع إخوة طيبين كأمثالكم قبل يومين، يوم الخميس الماضي، وتحدثنا فيها عن شيء مقارب لما ورد في كلمات الأخ ممثل موكب الزهراء، وقلنا فيه أن فشل المتصدين وفشل المدعين لحمل الرسالة ليست حالة جديدة. لا أريد طبعا أن أكرر الكلام الذي قلته لأنه مسجل في قرص ويمكن استماع إليه، لكن أريد أن أخذ ربما فكرة من أفكاره التي ترتبط بالحديث المناسب لكم. وأنا فخور بأن أكون بين أحبائي وأبنائي من طلبة الجامعات وغيرهم، أجد أيضا إخوة آخرين من غيرهم، لكن العدد الأكبر الموجود هنا هم من طلبة الجامعات والمعاهد في محافظات شتى. فقلت فيه أن فشل المتصدين ليست حالة جديدة، هذه صورة تكررت في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رغم طول تربيته للأمة وتسديده من قبل الله تبارك وتعالى، والقرآن الذي يصرح وما ينطق عن الهوى أن يقول لهم ائتوني بقرطاس ودوات حتى أكتب لكم كتاب لن تضلوا بعدي أبدا، ألا تستحق هذه النتيجة؟ كتاب يضمن استقامتكم وسلامتكم وعزتكم وكرامتكم إلى آخر التاريخ، أبدا إلى آخر التاريخ، ألا يستحق هذا أن يبادروا إلى الاستجابة؟ تراهم بالعكس كان تصرفهم، إلى أن وصلت ما أريد أن أسميها على كل بصفة أخرى، يقول إن الرجل لا يهجر، تصل بهم المستوى من الجواب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقلب صفحات التاريخ مع أمير المؤمنين مع الحسن عليه السلام مع الحسين، ويقول الحسين عليه السلام معلقا على هذه الحالة: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتي يحوطونه ما درت به معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. هذه الحقيقة. نعم، كثيرون المتاجرون بالإسلام والذين يرفعون لافتة الإسلام، حتى ملوك بني أمية وبني العباس كان أحدهم يسمى أمير المؤمنين، معنى أيضا يرفع لافتة وشعار إسلامي، لكنه كان أبعد ما يكون عن الإسلام. وهذه التجربة متكررة يبدو عبر التاريخ، وقال الله تبارك وتعالى عنها: وقليل من عبادي الشكور. يبدو أنها سنة تاريخية، لكن بالتأكيد أننا كلما نتقدم بالزمن يعني أننا نقترب من عصر الظهور، لا نستطيع أن نحدده. وأنا ضد هؤلاء الذين يوحون باليوم الموعود وكأنه مو بعد مو عقبة بعد وراء مو وراء بقرى بيومين،
أنا ضد هذه السياسة لأنها أدت إلى نتائج خاطئة، وهي كثرة المدعين كذبا وزورا، لأن ما دام المسألة قريبة وما دام الناس تصدق هذه الدعاوى. لذلك بعثت برسالة إلى أحد الفضلاء الذين متصدين لقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في الجمهورية الإسلامية ويظهر على الفضائيات، وقلت له اتق الله في الناس، هذا الكلام والتركيز على علامات الظهور وأنها قد تحققت وهذا فلان هو فلان، ودخول الجيش الأمريكي مثلا في العراق هو يعني وإذا دخل الروم الجزيرة، وأن عبد الله في الدولة الفلانية هو المقصود، وأن فلان، هذا تشويش وبلبلة لأفكار الناس، وبالتالي ترون أنه أصبحت أرضية خصبة لكثرة المدعين. نحن بالتأكيد كل ما يمتد الزمان نقترب من الظهور حتما، لأن الظهور يفترض سنة 3000 4000، سنة 2007 هذا بيد الله، فبالتأكيد سنة 2006 أقرب إلى 2007 من سنة 1900، وهو بالتأكيد كل ما يمر الزمن تكون أقرب. لكن هذا لا يعني أن نشوش الأفكار بهذه، فمعلش هذا أننا بالتأكيد كلما يستمر الزمن تتكامل الأجيال وتتقدم، يعني أن يصل القناعة بها يعني من قبل الإمام أرواحنا له الفداء بأن الأمة قد وصلت إلى درجة يمكن الاعتماد عليها، لكن يبدو إلى الآن أن هذه النتيجة لم تتحقق. وقلنا أنه الآن دولتان على الأقل إذا لم يكن أكثر المتصدون فيها يزعمون أنهم أتباع المرجعية ونيابة الإمام ويأتمرون بأمر المرجعية وولاية الفقيه وغيرها، وزين دولتان نفوسهما تصل إلى 100 مليون، إذا كانت هذه الدعوات كلها صادقة وكلها مخلصة، فلماذا لم يجد بين هذا الجمع الكبير 313 فقط الذين يبحث عنهم الإمام عليه السلام؟ فلا بد إذن أكو خلل في هذه الدعوة، وأكو عدم مصداقية، وأكو عدم إخلاص. هذا الذي علينا أن نراجع أنفسنا ونبحث عنه. فهذا الذي تحدثت عنه من وجود هذا الخلل صحيح، وهذه سنة موجودة عبر التاريخ، وهذه شواهد من التاريخ القديم ومن التاريخ الحديث، لكن لا ينبغي طبعا أن ينسحب هذا الخلل على المشروع نفسه، المشروع الإسلامي، على الإسلام. هذا سوء في التطبيق، سوء من المتسمين باسم المشروع. ما المفروض ينعكس على أصل المشروع وهو الإسلام؟ كما أن انحراف كثير من المسلمين لا يعني خللا في شخص نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، أو صدور تصرفات سيئة من قبل شيعة لا يعني أن ذلك مرده على أمير المؤمنين سلام الله عليه، أبدا. هذا يوجد أخطاء في التطبيق ويوجد تقصيرات وتوجد سلبيات، لكن هذا ما المفروض منا أن ينسحب على المشروع الإسلامي. لكن نعترف نحن أيضا بأنه توجد ملازمة لا يمكن الانفكاك، يعني بين الخلل في التطبيق وانسحاب على النظرية لا نستطيع أن نفكك بينهما. لذلك تجد يعني مع الأسف أن بعض نتائج الاستطلاعات الأخيرة حسب مدعيها، وأنا لا أثق كثيرا بهذه مراكز الدراسات، هذه باسم الدراسات والاستطلاعات تريد أن توظفها لنتائج معينة. يقول أننا في العام الماضي أجرينا استطلاعا في كربلاء، هي مدينة موالية لأهل البيت والمفروض مغلقة على الخط الإسلامي، يقول كان 20% فقط في كربلاء الذين يريدون تصدي علمانيين للحكم وإبعاد الدين عن التدخل في التفاصيل السياسية. يقول وأجري هذا العام استبيان آخر في نفس كربلاء فازدادت النسبة إلى 45%، تضاعف العدد أكثر من ضعف، من 20% خلال عام واحد إلى 45%. فإذا هذا الفشل في الأداء ينعكس، مهما نريد أن نقنع الناس بأنه لا ملازمة بين النظرية وبين التطبيق، وأن الخلل في التطبيق لا يعني خللا في النظرية، شئت أم أبيت يعني هو يترك آثار السبي. يعني حينما مثلا يزيد بن معاوية يسمى أمير المؤمنين ويدعي أنه خليفة المسلمين وهو يشرب الخمر على منابر المسلمين ويقتل النفس المحترمة ويسبي بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الرجل الذي أسلم توا من بلاد الروم أو من بلاد فارس أو من بلاد الهند أو كذا، يعني حينما يرى هذه الحالة كيف أستطيع أن أقنعه بالإسلام وتعاليمه إذا يجد هو قمة هرم المسلمين بهذا الشكل؟ من الصعب أن أقول لأن النظرية شيء والتطبيق شيء آخر ولا يؤثر هذا على هذا. لذلك هذا الشيء يحتاج إلى يعني إلى معالجة، وجزء من المعالجة يعني الذي ذكرته بأن يكون يعني العنوان المرفوع هو عنوان الوطني الذي لا يكون يعني باسم الإسلام، وبالتأكيد هو الإسلام يدعو إلى حب الوطن وإلى الدفاع عن الوطن ويجعله من المقدسات، ومن مات دون بلده وحرماته فهو شهيد، وأن الدفاع عن بيضة الإسلام، ما هي بيضة الإسلام؟ بلد الإسلام وكيان الإسلام وحوزة الإسلام، هذه كلها من المقدسات التي أمر. فجزء من الحل أن نعرض المشروع هو نفس المشروع لكن نعرضه بثوب آخر يكون بعيدا عن هذه اللافتات التي تترك الأثر السيء والسلبي، والمضمون واحد والمكون للمشروع واحد، ونفس هذه المادة التي كانت باللافتة الإسلامية تصبح باللافتة الوطنية، وهو ليس يعني تمويها وليس ذرا للرماد في العيون أبدا، بالعكس لا هو أيضا نابع من مبرر آخر، وهو أننا نعتقد أن الحل اليوم لإنقاذ العراق من محنته هو أن نغض النظر عن هذه الخصوصيات ونلتفت إلى القاسم المشترك الذي يجمعنا نحن، سواء كنا عربنا وكرادنا وسنتنا وشيعتنا ومسيحنا، نحن عراقيون بالنتيجة. فإذا لنتوحد على هذا المعنى وهذا القاسم المشترك الذي نتوحد عليه جميعا. فيعني أنا لا أقول أن المبرر الأول الذي ذكرته وهو حماية المشروع الإسلامي من أخطاء الذين يرفعون لافتات هذا المشروع، هذا مبرر صح حينما نطرح المشروع الوطني، المبرر الأول هو هذا، حماية الإسلام من سوء أفعال ومن سوء أداء من يرفع لافتة الإسلام، هذا صح، لكن هذا ليس هو المبرر الوحيد، لا يقال أنه هذا من باب يعني تريد أن تموه أو كذا أو شلالة. فعلا نحن نقصد حينما نقول نريد مشروعا وطنيا، نحن فعلا نقصد نريد مشروعا وطنيا، لأننا نعتقد أن الالتفات إلى الخصوصيات سواء كانت الخصوصيات الدينية أو القومية أو المذهبية أو الجغرافية أي شيء آخر، الالتفات إلى هذه الخصوصيات جربنا أنه فرقنا وباعدنا ومزقنا وأدى بنا إلى أن بعض هذا أبناء هذا البلد يستبيح دم البعض الآخر. فإذا ضمن هذه المرحلة يتطلب العلاج أن لا نركز على هذه الخصوصيات، يبقى كل شخص محتفظا بخصوصياته الخاصة، أنت من أي مدينة تنحدر وإلى أي طائفة تنتمي ومن أي بلد تكون، هذه مسألة تخصك، ولا نستطيع أن نلغي هذه الخصوصيات، كل شخص لهم مثل هذه الخصوصيات، لكن نقصد أن لا يكون التركيز عليها. ومن هنا كان أحد يعني الدعوات ضمن هذا الإطار هو أن ينبري الجامعيون بمختلف مواقعهم، طلبة كانوا، أساتذة، خريجين، إداريين، موظفين، عاملين، لأني أعتقد أن شريحة الجامعات طلبة وأساتذة ما زالت تحظى بإجماع وطني بالدرجة بالدرجات، وما زالت لا أقول أنها بعيدة تماما، لا أيضا اخترقتها هذه التمزقات، لكن ما زالت هي أفضل حالا بالتأكيد من بقية الشرائح التي حدث الانفصال ربما التام بينها، وأصبحت الخنادق متواجهة، بينما في الجامعات لا، نحس إلى الآن ما زالت اللحمة بين طلبة الجامعات وأساتذتهم، وما زال الكل يجمعهم عنوان واحد، عنوان جامعتهم وعنوان بلدهم الذي ينتمون إليه. فنريد أن نستفيد من هذه الحالة الوطنية الموجودة في الجامعات، ونؤسس مشروعا وطنيا يمكن أن يبتدئ من الجامعيين وينتهي إلى غيرهم. والجامعيون ليسوا قليلين بالتأكيد، ولو كان مكون هذا المشروع الوطني فقط الجامعيين لكان خير وبركة كما يقال. الجامعيون ليسوا قليلين، سواء كان على صعيد الطلبة والأساتذة والخريجين. لذلك يمكن حتى تسمية الكيان، يعني مو أكو كيانات اسمها وطنيون إصلاحيون عراقيون، فليكن هذا الكيان اسمه جامعيون. جامعيون يعني سواء كنت أنت طالب جامعة فيشملك العنوان، سواء كنت خريج جامعة يشملك العنوان، سواء كنت أستاذ في الجامعة يشملك العنوان، لأن توجد مطالب عديدة بغض النظر عن المطالب الوطنية. الآن الأخ الله يحفظه لما تحدث عن مطالب لطلبة اللعفر، من الذي يطالب له بهذا؟ وأنت قلت في كلمتك، كلمتك صادقة ومطابقة للواقع تماما، أن الأذان صماء ومسدودة، لا أحد يسمع ولا أحد يلتفت إليه، لأن المؤثرات في الساحة هي اليوم إما أن تكون قوة سياسية نتيجة تحالفات، نتيجة صفقات، نتيجة مساومات، أو تكون القوة قوة ميدانية، يعني قوتك تحسب. خلي أختصر الكلام، قوتك تحسب، وهذا مما يوسف إليه، بمقدار ما تخلق من مشاكل. كل ما تكون أكثر قدرة على خلق المشاكل تحترم وتعطى مطالبك. هاي خلوها بين قوسين، هاي مع الأسف، ويريت السياسيين يسمعوها ويعوها ويراجعون أنفسهم شوية ويتأملون، يقولون هل فعلا نحن كذلك؟ بس هذا الواقع. هذا الآن شوف التنازلات التي تقدم لأعداء الشعب. قرأتم يمكن مسودة قانون المساءلة والمصالحة، ورأيتم المكاسب التي أعطيت لهذه الشرائح التي ما كانت تحلم بها. هي حينما سقط صدام لم تكن تحلم بأكثر من أن تبقى على قيد الحياة، ما تصفى من قبل الناس المضطهدة والمظلومة منها، وأن يبقون في وظائفهم يعيشون. ما كان لهم مطالب أكثر من هذا، ما كان لهم مطالب أكثر من هذا. لكن اقرأ القانون وشوف ماذا يعطيهم، بل أكثر جرأة وأكثر وقاحة وأكثر استهانة بمشاعر العراقيين حينما يعبر عنه، يقول رفع المظلومية عنهم، أصبحوا هم المظلومين، أصبحوا هم المظلومين، هؤلاء الجلادين، هؤلاء القتلة، هؤلاء الظالمين، أصبحوا هم المظلومين، والقانون يتكفل برفع المظلومية عنهم. ليش؟ لأنهم قدرة على خلق المشاكل بالشارع، ولا يحترم اليوم إلا من له القدرة على خلق المشاكل. وهذا ما يؤسف له، أن تصل الحالة في العراق الجديد على يد هؤلاء الذين يدعون أنهم يبنون العراق الجديد ويصنعون العراق الجديد، أن تصل المسألة إلى هكذا، أنك لا تعطى مطالبك، يعني لم يعد المعيار هو الحق والباطل، وأن هذه مطالب حق فتعطى، وهذه مواقف باطلة فترفض أو تقاوم أو تواجه. لا، أصبحت المسألة أنه كما يبدو حتى بالصراع الدولي الآن تتابعون بعض الأحداث، حتى على كل من يدعي ربما الإسلام، أصبحت سياسته مبنية على هاي، أن كل ما تستطيع أن تخلق مشاكل للآخر ولو على حساب الناس الأبرياء، ولو على حساب الناس المظلومين في العراق، المحرومين الذين تصوروا أنهم سيتنفسون نسيم الحرية، نسيم العدالة بعد زوال الصنم، فحتى لو كان على حساب هؤلاء المساكين وعلى حساب دمائهم، المهم أنك تخلق مشاكل للآخر حتى الآخر يضطر إلى أن يستجيب لك أو يتنازل إليك أو يخفف الضغط عنك. هذه أصبحت مع الأسف لغة التعامل حتى عند إخوانك الذين يشاركونك في العقيدة، يشاركونك. هذا انحدار فظيع. فلا أحد بعد من هؤلاء يقول أننا مثلا نرفع اللواء الإمام عليه السلام والتمهيد للإمام والظهور ونتبع تعاليم الإمام. لا، سحقت تعاليم الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وسيء إليها بهذه التصرفات من المنتسبين إليه. فليكفوا الإمام شرهم وليصونوا سمعة الإمام وسمعة مشروع الإمام ودولة الإمام عليه السلام من أن ينسب إلى هذه التصرفات التي في أكثر من دولة، مع الأسف في أكثر من دولة يحصل هذا الشيء. فأعود إلى أن أركز ما دمت أنا بخدمة يعني الطلبة الجامعيين، وركز إلى أن هذا المشروع إن شاء الله، ولعل ما دام إخوة من البصرة موجودين، لعل البصرة ذكرت في كلمات بعض مع بعض أساتذتها، قلت أنهم الأقدر على البدء بهذا المشروع وإنجاح هذا المشروع ومن ثم يمتد إلى الآخرين. عناصر النجاح ربما موجودة في البصرة أكثر من غيرها، لا أريد أن أدخل فيها، خصوصا أني سمعت قبل يعني عدة أسابيع خبرا جيد البصرة، حينما يقول ربما رئيس جامعة البصرة أو الشخص المسؤول فيها أننا مستعدون لاستضافة جامعة بغداد في البصرة لكي يواصلوا دراستهم. يعني هذا شيء جيد أن تكون البصرة بهذا المستوى، بهذه الأبوية، بهذه الرعاية، أنها تحتضن أعرق جامعة عراقية وأكبر جامعة عراقية، وتستطيع قد تكون فيها مبالغة تأكيد. أنا أسمع أن طلبة البصرة أنفسهم يعانون من مشاكل على صعيد الأقسام الداخلية مثلا أو على صعيد بعض الأمور الأخرى، بس نفس هالمشاعر، هذا نفس هالرغبة، نفس هالعرض من يصدر من جامعة البصرة باتجاه جامعة بغداد، هذا شيء مثير للفخر ويدخل السرور بأن البصرة تمد يد المساعدة والرعاية والاحتضان للطلبة الجامعين في بغداد الذين يعانون من الظروف الصعبة هناك وأثرت على سير دراستهم. فنريد إذن هذا الاحتضان أن يكون حقيقيا ويبدأ هذا المشروع الذي دعونا له في عدد السابق ربما من صحيفة الصادقين، وبينا جوانب المشروع ولقي استجابة من عدد من الأساتذة وجاءوا وعرضوا استعدادهم لأن يتبنوا هذا المشروع. وحينئذ هذا المشروع إذا تم بفضل الله تبارك وتعالى سيكون أولا مشروع إنقاذ وطني، وثانيا إذا أمكن تسميته مشروع إنقاذ جامعي لمطالب كثير لطلبة الجامعات ما زالت لا يعتنى بها، لأن ماكو كيان قوي يستطيع أن يطالب لهم بهذه المطالب. أرى بين يدي إخوة خريجين كلية تقنية في جامعة البصر، أنا ما أعرف سياقات التعيين الآن كيف ستكون، لكن أتحدث عن الفترة السابقة أنه ستبدأون مشوارا طويلا حول تعيين الطلبة الخريجين وحول إيجاد وظائف له، رغم أن البلد بحاجة الآن إلى أي كفاءة فنية ومهنية من أبنائه. المفروض هو يتلقف هؤلاء الخريجين ويقول لهم اليوم حان رد الجميل إلي، البلد يقول لأني تعبت عليكم، درستم 16 عاما من الابتدائية إلى الإعدادية إلى الكلية، درستم 16 عاما وصرفت عليكم الكثير. هو يبادر إلى احتضانكم، يريد منكم أن تردوا له هذا الجميل الذي وافاكم به خلال هذه السنوات السابقة. وإذا يبدأ الطالب مشوارا طويلا لكي يحصل على فرصة للتعيين وفرصة للعمل، إذن من الذي يبني البلد إذا كان هؤلاء الخريجون التقنيون المهنيون اللي هم هذا وقتهم، وقت بناء البلد وإعماره وإنهاضه وازدهاره، إلى هؤلاء يبحثون عن وظيفة، وبشق الأنفس يمكن بواسطات، يمكن ببذل دولاراتهم يقال لكي يجدوا. الذي عنده مثل هذه المقومات يمكن يحسن، هذا خلل كبير في الذهنية قبل أن يكون خللا في الأداء. لا، هذا معناه لا أكو عقلية صالحة لقيادة بلد، ولا أكو مشروع لهؤلاء المتصدين اللي نحن في هذه المحنة، وليس لنا أي آلية لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. فهذا مطلب إذن لهذا الكيان الجامعي لو صار، حينئذ من مشاريع تكون المطالبة قبل تخرجهم، كما كانت قبل 20 عاما، قبل 25 عاما كانت تأتي قوائم التعيين، تعيين مركزي، كان تأتي قوائم التعيين للطلبة قبل تخرجهم. أول ما تتخرج تلقى أنت بلوحة الإعلانات مال الكلية اسمك وين طالع بأي دائرة. هكذا عشنا قبل 25 عاما، لأن البلد في حالة إعمار وفي حالة بناء وبحاجة إلى أبناء. فهذا مطلب أيضا، مطلب هذا لكل خريجي الجامعات، أن نريد أن يوجد من يحتضننا ويوجدنا فرصة العمل قبل أن نتخرج. نتخرج منا كن نجد فرصة عملنا هنا، هذا مطلب مهم وكبير. مطلب للطلبة أيضا قلنا وكررنا أيضا قضية إيجاد رواتب ومساعدات للطلبة الجامعيين حتى يتمكنوا من مواصلة دراستهم. يعني ليس من المعقول أن يتفضل الأخ من تل عفر أن 5 أشهر ما يستطيع أن يرى أهله، لأنه لا يمتلك أجور النقل لكي يزور أهله طبعا. وأكيد هم ما دام منقطع هكذا عن أهله، فالله يعلم وضع المواد الغذائية كيف، وش يأكل وش يشرب وين ينام، ومن الذي يوفر مستلزماته هذا، ويحتاج إلى كتب وإلى قرطاسية وإلى استنساخ ومحاضرات ووسائل تعليمية تعين على الدراسة. إذا كان أجرة النقل لكي يرى أهله ما متوفرة عنده، وخمسة أشهر وما زاير أهله، فإذا يصير عندك معلوم أن المطالب الأخرى العد شلون حالها وشلون مصيرها. ولا أحد على كل، لا أحد يعبأ بهذا، سإن كانوا يعلمون بهذا الواقع السيء ولا يعالجونه.
نخشوا بالبرلمان بس يكون ميزانية البلد أعطانا راتب للطلاب.
سرق من العراق 8 مليارات دولار، هؤلاء الساسة سرقوا على أقل التقادير 8 مليارات دولار، هاي اللي اعترفت مفوضية النزاهة بها، وما خفي أعظم. أحسب ليش قلتوا كل في المين، نقول لهم ربع هاي السرقة وفروها لنا، ربع هذه السرقات وفروها لنا تكفي الطلبة ولكل مشاريع البلد. أحسب الطلبة ماذا يكلفوا الميزانية، بس علينا الفقرة ما تكفي الميزانية، بس علينا الجياع والمحرومين الميزانية تتوقف لا تكفي لمساعدتكم. لكن 8 مليارات هي مفوضية النزاهة تقولها، اللي هي تدري تجامل الحكومة وما تريد تبالغ طبعا بالأرقام، لأن من الذي عين مفوضية النزاهة؟ نفس الأحزاب الحاكمة، فمو أحد آخر يستطيع أن يعين أحدا. وظيفة أنت الآن ما تقدر تعين أحد بمفوضية النزاهة، فنفس الأحزاب الحاكمة هي التي عينت مفوضية النزاهة. جذب مستقلين، ماكو مستقل اليوم، منو مستقل يقدر يلقى له وظيفة اليوم فضلا عن مثل هذه الدرجات العالية. زين، فإذن لذلك من قلنا في بعض كلماتنا أنه حاميها حراميها، وزعلوا بعض قادة الكتل السياسية أنه شنو الشيخ الكلام القاسي يستعمل، هذا الواقع. هذا إذا تزعلون ازعلوا من واقعكم، واقعكم السيء. أنا ما جبت شيء جديد من جيبي ولا أضفت معلومة جديدة، أنا وصفت لكم الواقع الموجود. فليش من يوصل المطلب إلى الفقراء والمساكين والمحرومين وطلبة الجامعات الذين هم عماد البلد ومستقبل البلد تصبح الميزانية غير كافية؟ لكن حينما تسرق 8 مليارات بحسب تقديرات النزاهة الموالية للحكومة، هذه أكو بها مجال لهذه السرقات، والتقديرات الأخرى أكبر. لكن مع الأسف على أنه لا توجد قيمة اليوم
من العناصر التفضيل الحقيقية اللي هي العلم. ما حد يقدر والثقافة، من الذي يقدر العلم؟ من الذي يقدر الثقافة؟ لو حسب معلوماتنا أن جهلة ولا يحملون حتى شهادة الإعدادية، أعطوا شهادات مزورة حتى الدكتوراه توصل، وجلسوا في البرلمان وجلسوا في المقاعد المهمة للدولة وهم متوسطة ما عندهم، إعدادية ما عندهم.
يناقشون التقاعد
وأعطوا شهادات وأصبحوا تصدوا لمواقع مهمة في إدارة، فكيف يفلح بلد على كل تكون إدارته وسياسته بهذا الشكل؟ على كل إن شاء الله تعالى هذه كلها نحن نؤكد أنه أكيد شيء مؤلم، واقع مؤلم، لكن ليبقى هدفنا الأكبر والأسمى هو إصلاح حالنا، إصلاح ذواتنا، بنائنا. يا يوم أئمتنا عليهم السلام فكروا في سلطة، فكروا في حكم. الإمام علي عليه السلام يقول إن إمرتكم هذه، وهي خلاف الدولة وش كبرها، تضم عراق وإيران وبلاد الشام ومصر والجزيرة، يقول إن إمرتكم هذه عندي أهون من هذا النعل البالي أجلكم الله. نعل البالي رماه إلى عبد الله بن عباس بن عمه، إلا هذا محل الشاهد، إلا أن أقيم حقا وأدحض باطلا. إلا كانت السلطة وسيلة لهذه الأهداف النبيلة فبها، وإلا السلطة كهدف. يا يوم أئمتنا عليهم السلام فكروا بذلك. الإمام الرضا عليه السلام عرضت عليه ولاية العهد للمأمون ودولة المأمون، من أكبر الدول التي شهدها التاريخ، لا أقول أنه شهدها فقط تاريخ الإسلام، لا تاريخ البشرية عموما، لكن الإمام يعلم أنها وفق المعايير التي هو يريدها لا قيمة لها، لذلك رفضها بالسيف، أجبر على أن يقبلها وقبلها بهذا القبول الشكلي الذي تعلمون تاريخه. فإذا لنركز على هذه الحالة، الله تبارك وتعالى يقول لكم يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الأمور لا تكن، مع الأسف أرى أن الحالة العامة في المجتمع هو التركيز عليها، وكأنه إذا مثلا لم يحصل على شيء منها وكأنه خسر كل شيء. لا لا، لك الرصيد الحقيقي، لك الفوز والنجاح في المقاييس الحقيقية الدقيقة. هذه دنيا زائلة، وبالأمس ليس البعيد رأيتم صدام الذي كان حينما يستعرض قواته وجنوده بأحدى المهرجانات، استمر إلى الصباح، إحدى المهرجانات في استعراضات العسكرية استمر إلى الصباح. هكذا هاي الرموز يعني ما الجيش، ليس كل جيش بالتأكيد، ومليارات التي تسمعونها، والنتيجة ماذا كانت؟ يرمى في المزبلة. هذه المفروض دروس، مريد الدروس القديمة التي حكاها لنا القرآن، لا لا، نتحدث عن رموز عايشناها. فخلوا هدفكم الحقيقي بناء أنفسكم عنهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم ممن يبني بهم بلدا صالحا ومجتمعا صالحا ببركات من نجتمع اليوم احتفالا بذكرى مولده الشريف نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام جعفر الصادق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على